بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن هشام رحمه الله تعالى: ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه، ثنيت بالكلام على فعل الأمر. ثنيت يعني ذكرته ثانيا، يعني بدأ بفعل الأمر ثم ثنى بفعل، بدأ عفوا بالفعل الماضي ثم ثنى بالفعل بفعل الأمر ثم سيثلث بفعل المضارع. فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين، وهما دلالته على الطلب هذا الأول، وقبوله يا المخاطبة هذا الثاني. وهذا يعني أخذناه في التحفة السنية، نأخذه الآن بشيء يعني بإيجاز. نحن عرفنا سابقا في التحفة السنية أن فعل الأمر علامته مركبة من شيئين، وهذا مما ينفرد به فعل الأمر، بمعنى الفعل المضارع علامته ليست مركبة وإنما شيء واحد، إما قبول لم وإما قبول لن وإما قبول سين وإما قبول يكفي دخول واحد منهما. فإذا قبل لم تقول فعل مضارع. طيب، ما علامة الفعل الماضي؟ قبوله لي تاء التأنيث الساكنة. طيب، أما فعل الأمر فله حالة استثنائية، وهو أنه علامته مركبة من شيئين، لا بد من وجود الاثنين، من مجموع هذين الشيئين. وجود واحد منهما لا يكفي ولا يغني، لا يكفي ولا يغني، لا بد من وجود الاثنين. فإن وجد الاثنان فهو فعل أمر، وإن فقد واحد فهو ليس فعل أمر. وإذا فقد الاثنان أكيد ليس فعل أمر، مدام إذا فقد واحد ليس فعل أمر، فمن باب أولى إذا فقد اثنان ليس فعل أمر. ماذا سيكون؟ سنعرف الآن. طيب، الآن ننظر المثال. ما هما الشيئان؟ قال: وهما دلالته على الطلب هذا الأول، وقبوله يا المخاطبة هذا الثاني. دلالته على الطلب يعني طلب الشيء، لما تقول قم هذا طلب ماذا؟ طلب بالقيام. اجلس طلب بالجلوس. اكتب طلب بالكتابة، وهكذا. هذا معنى قوله دلالته على الطلب. الثاني قبوله يا المخاطبة. يا المخاطبة هي التي تخاطب به الأنثى، تقول قومي اجلسي اكتبي اخرجي ادخلي إلى آخره. هذا يسمى بياء المؤنثة المخاطبة، مؤنثة لأن تكون للإناث، مخاطب لأنه يخاطب بها الإناث ولا يكون غائبا أو متكلما وإنما يكون للمخاطبة. بالمثال يتضح. قال: وذلك نحو قم. قم فعل أمر أم ماضي أم مضارع؟ أمر. ما الدليل؟ نقول أمران، لا بد من وجود الاثنين. الدليل أمران: واحد دلالته على الطلب، طلب ماذا؟ طلب القيام. الثاني قبوله، يعني انتبه أن العلامة هي القبول وليس الوجود. يعني لو قال قائل: طيب قم ليس فيها ياء، نقول لا يشترط وجود الياء. المؤلف عبارته دقيقة، ماذا قال؟ هل قال وجود ياء المخاطبة أم قال قبوله ياء المخاطبة؟ ماذا قال؟ قال قبوله. إذا ننظر في قم، هل يقبل ياء المخاطبة أو لا يقبل؟ يقبل. أدخل ياء المخاطبة على قم، ماذا تقول؟ قومي قومي. إذا نحكم على قم بأنه فعل أمر. كيف عرفنا أنه فعل أمر؟ نقول لأنه قبل علامة فعل أمر. وما هي علامة فعل أمر؟ مركبة من شيئين، دلالته على الطلب، قبوله للياء. واضح هذا؟ قم فإنه دال على طلب القيام، ويقبل ياء المخاطبة، تقول إذا أمرت المرأة قومي. إذن دل على الطلب وقبل الياء، إذن هو فعل أمر. وكذلك قعد وقعدي واذهب واذهبي، هذه كلها أفعال ماذا؟ أفعال أمر. لماذا؟ لأنها دلت على الطلب وقبلت الياء. اقعد طلب القعود، اذهب طلب الذهاب، وهكذا. قال الله تعالى: فكلي واشربي وقري. فكلي واشربي وقري، ثلاثة أفعال أمر متتابعة في سياق واحد. إذن كلي واشربي وقري، هذه الثلاثة أفعال أمر، ما الدليل؟ قبولها دلالته على الطلب، طلب هذه الأمور الأكل والشرب إلى آخره، والثاني قبولها لي ياء ماذا؟ ياء المخاطبة، ياء المخاطبة. نعم، فكلي، كلي فعل وفاعل، اشربي فعل وفاعل، قري فعل وفاعل، عينا تمييز. طيب أين الفاعل في كلي؟ الياء. نقول كل فعل أمر مبني على حذف النون كما سنعرف إن شاء الله لاحقا، سنعرف هذا إن شاء الله قريبا. المهم أن كلي فعل وفاعل، واشربي فعل وفاعل، وقري فعل وفاعل، والفاعل في الكلمات الثلاثة هو الياء، وعينا هذا تمييز. طيب ثم قال: فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة. كلمة تدل على الطلب، فيها معنى الطلب، ولكنها لا تقبل الياء، ما رأيكم؟ هل هذا فعل أمر؟ لا، نحن قلنا لا بد من أن يقبل إيش؟ الأمرين. إذن إذا جاءتك كلمة في اللغة العربية تدل على الطلب ولكنها لا تقبل الياء، هل هي فعل أمر؟ لا. طيب نعكس، كلمة تقبل الياء ولكنها لا تدل على الطلب، هل هو فعل أمر؟ لا. إذن أيهم يكون فعل أمر؟ الذي يقبل الاثنين. فصارت الأقسام كم؟ صارت الأقسام ثلاثة، صارت الأقسام ثلاثة، أن يقبل، أن يدل على الطلب ويقبل الياء، فهذا ماذا؟ فهذا فعل أمر. أن يدل على الطلب ولكن لا يقبل الياء، مثاله صح، سنعرف الآن. الثالث أن يقبل الياء ولكن لا يدل على الطلب، مثل تقومين، سنعرف الآن هذه الأقسام الثلاثة. طيب إذن ما درسناه الآن قبل قليل هذا القسم الأول. القسم الثاني قال: فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة، مثل ماذا؟ قال نحو صح. ما معنى صح؟ صح معناه أسكت. طيب بمعنى اسكت. مه بمعنى كفف. طيب الآن صح ومه أليست تدل على الطلب؟ تدلان على الطلب. صح بمعنى اسكت، إذن هو طلب ماذا؟ طلب السكوت. ولكن هل يقبل الياء؟ هل يصح أن تقول صهي؟ لا يصح. هل يصح أن تقول مهي؟ لا يصح. إذن هذا ماذا نفعل فيه؟ ماذا نصنفه؟ هو لا هو بفعل أمر ولا هو ليس بأمر، لأنه هو فيه أمر بالسكوت وفي نفس الوقت لا يقبل علامة فعل الأمر، تورطوا فيه، واضح؟ فقالوا هذا نسميه اسم فعل أمر. ماذا نسميه؟ اسم فعل أمر، يعني اسم لفعل الأمر، بمعنى اسم يدل على فعل الأمر، هو اسم، نتفق على هذا الآن، هو اسم ليس فعلا. هذا الاسم يدل على ماذا؟ على فعل الأمر. وهذا ما يعرف عند النحويين، وهذا إن شاء الله عز وجل إن أمد الله في العمر سنعرفه في هذا الكتاب إن شاء الله، في آخر الكتاب، في أواخر الكتاب سيعقد المصنف بابا خاصا اسمه باب اسم الفعل، باب اسم الفعل، وسيقسم اسم الفعل إلى ثلاثة أقسام: اسم فعل أمر، اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع. واضح شباب؟ كم قسم؟ ثلاثة. مثل أقسام إيش؟ مثل أقسام الفعل نفسه. أليس الفعل ينقسم إلى ماضي مضارع وأمر؟ كذلك اسم الفعل، هذا مصطلح جديد علينا لم يذكر في التحف السنية، مصطلح جديد، وهو مصطلح اسم الفعل. كم نوع اسم الفعل؟ ثلاث أنواع: اسم فعل أمر، اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع. الآن نحن لسنا في صدد شرح هذه الأقسام ولا في بيان معانيها ولا أحكامها النحوية، لأن هذا له باب خاص سيأتينا إن شاء الله في موضعه. كل ما أريد منك أن تعرفه الآن أن تعرف أمثلة هذه الأقسام فقط. فالمصنف ذكر لك نوعا واحدا وهو اسم فعل إيش؟ أمر، ماذا مثل عليه بمثالين؟ صه ومه. وكذلك آمين، آمين، آمين اسم فعل أمر. ما معنى آمين؟ اللهم استجب. إذن هو طلب. إذن آمين فعل أمر أم اسم فعل أمر؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه وإن كان يدل على الطلب إلا أنه لا يقبل يا المخاطبة. واضح هذا؟ طيب، إذن القسم الأول عرفنا اسم فعل أمر مثل آمين، مثل صه، مثل مه. الثاني فقط نأخذ الأمثلة بدون شرح. الثاني اسم فعل ماضي مثل هيهاتا، هيهاتا، كقوله تعالى هيهاتا هيهاتا لما توعدون، سورة المؤمنون، صحيح؟ القسم الثالث والأخير اسم فعل إيش؟ مضارع، اسم فعل مضارع مثل أف وأوه. نعم، ما معنى أف؟ معناها أتضجر، أتضجر، واضح؟ فلا تقل لهما أف. طيب، هذا الآن صارت ثلاثة أقسام، اسم الفعل ثلاثة أقسام، اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، اسم فعل أمر. طيب، هذا فقط ذكرناه حتى تتضح لكم الصورة قليلا، تفاصيله وأحكامه النحوية ستأتي في باب خاص إن شاء الله. طيب، الآن نأتي إلى موضوعنا. المصنف ماذا يقول؟ إذا جاءتك كلمة تدل على الطلب ولا تقبل ياء المخاطبة فاعلم أنها ليست فعل أمر، وإنما هي ماذا؟ اسم فعل أمر مثل صه ومه. طيب، فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة نحو صه بمعنى اسكت ومه بمعنى كفف، هذا انتهينا منه القسم الثاني. الآن القسم الثالث والأخير، عكس الثاني، عكسه، أو قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب، عكس الثاني، قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب نحو ماذا؟ نحو أنت يا هند تقومين وتأكلين، أنت يا هند تقومين وتأكلين. انظر إلى تقومين تأكلين، ألم تقبل كلمة تقومين وتأكلين ياء المخاطبة؟ قبلت ولا لا؟ يوجد فيها ياء. طيب، هل هي فعل أمر؟ لا، لأنه فقد الشرط الثاني وهو ماذا؟ الدلالة على الطلب، لأن تقومين وتأكلين لا يدل على طلب شيء، لا يدل على طلب شيء، لم يقل قومي أو كلي، هذا طلب، لكن أنت تأكلين وأنت تقومين هذا طلب أم إخبار؟ إخبار، إخبار بأن هندا تقوم وتأكل. واضح هذا؟ إذن القسم الثاني والقسم الثالث ليس بفعل إيش؟ بفعل أمر، فقط القسم الأول هو الذي فعل أمر، لذلك قال المصنف لم يكن فعل أمر. أيهم الذي ليس بفعل أمر؟ الثاني والثالث. وبهذا نكون قد أتينا على الأقسام الثلاثة. طيب، إذا كان تقومين وتأكلين ليس فعل أمر، إذن ماذا هو؟ فعل مضارع، مضارع، تقومين فعل مضارع، تأكلين فعل مضارع. فإن قال قائل ما الدليل أنه فعل مضارع؟ نقول لأنه يقبل علامة الفعل المضارع. وما هي علامة الفعل المضارع؟ درسناها في التحفة السنية وستأتي بعد قليل إن شاء الله. ما هي؟ له علامات كثيرة، منها أحسن قبوله للسين تقول ستأكلين، قبوله لسوف تقول سوف تأكلين، قبوله للم تقول لم تأكلي ولم تقومي، إذن هو فعل مضارع. إذن لنخص الدرس، نقول الأقسام ثلاثة، أن يقبل الياء ويدل على الطلب فهذا فعل أمر مثل قم واجلس. الثاني أن يقبل، أن يدل على الطلب ولا يقبل الياء فهذا ماذا؟ اسم فعل أمر مثل صح. القسم الثالث أن يقبل الياء ولا يدل على الطلب مثل ماذا؟ مثل تقومين، فهذا فعل ماذا؟ فعل مضارع. ثم قال الآن ننتقل إلى فقرة جديدة، مسألة جديدة، وهي حكم الفعل، حكم فعل الأمر، حكم يعني عنوان هذه الفقرة حكم فعل الأمر. ما حكم فعل الأمر؟ ما حكمه؟ ما حكمه من أي ناحية؟ من ليس من ناحية حلال أو حرام، هذا نحو ليس له علاقة يعني بالتحليل والتحريم، وإنما حكمه من الناحية الإعرابية، بمعنى هل هو مبني أم معرب. طيب فيه خلاف بين النحويين، ولكن ابن هشام أعرض عن هذا الخلاف، وخيرا فعل، أعرض عن هذا الخلاف واكتفى بمذهب واحد، وهو أنه ذهب إلى أن فعل الأمر مبني. طيب لذلك قال ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل البناء على السكون، هذا رقم واحد، هذه الحالة الأولى، كضرب واذهب، وقد يبنى على حذف آخره، وذلك إذا إن كان معتلا، هذا رقم اثنين، نحو غزو خشورمي، وقد يبنى على حذف النون، وذلك إذا إن كان مسندا لألف الاثنين، هذا رقم ثلاثة، وذلك إذا كان مسندا لألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. يعني مرة أخرى نقول فعل الأمر له ثلاثة أحوال، الحالة الأولى وهي الحالة الأصلية له أن يبنى على ماذا؟ على السكون، مثل قل هو الله أحد، قل فعل الأمر مبني على ماذا؟ على السكون، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يقول في السطر الثاني وقد يبنى على حذف آخره، هذه هي الحالة الثانية، مثل أغزو، وسنوضح في الإعراب. الحالة الثالثة والأخيرة وقد يبنى على حذف النون، وقد يبنى على حذف النون، هذه الحالة الثالثة والأخيرة. واضح شباب؟ هذا فقط كلام تنظيري. الآن نأتي للأمثلة والتطبيق. قال ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل بناء على السكون كضرب. كيف نعرب أضرب؟ نقول فعل الأمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. اذهب نفس الإعراب. وقد يبنى على حذف آخره، هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني، أن فعل الأمر يبنى على حذف آخره. طيب متى هذا يكون؟ هل دائما أم له حالة معينة؟ قال لك في حالة واحدة، وذلك إن كان معتلا. ما معنى معتل؟ أحسنت، يعني مختوم بحرف من حروف العلة الثلاثة. وما هي حروف العلة الثلاثة؟ الألف والواو والياء. فإن جاءك فعل مضارع أو إن جاءك فعل مختوم بالواو أو الألف أو الياء ثم حولته إلى الأمر فإنك تحذف آخرة. مثلا يخشى مختوم بماذا؟ بالألف، بالألف، الألف المرسومة على هيئة الياء. طيب يرمي مختومة بالياء. طيب يغزو مختومة بالواو، هذه أفعال مضارعة. طيب حولها إلى أمر، يغزو تقول في الأمر منه أغزو، يرمي ارمي، يخشى اخشى. ماذا فعلنا؟ حذفنا أواخره، حرف العلة يحذف ويكون مبنيا عليه. بمعنى انظر المثال، وذلك إن كان معتلا نحو أغزو، تقول في أغزو فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف حرف العلة، أو تقول مبني على حذف آخره. وما هو آخره؟ وما هو حرف العلة؟ الواو. طيب ومنه قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك، نعم في سورة النحل، ادعو إلى سبيل ربك، ادعو بضمة أم بواو؟ بضمة على العين استغناء، يعني لتدل على أن المحذوف واو. إذا رأيت ضمة فاعلم أن المحذوف واو، وإذا رأيت فتحة فاعلم أن المحذوف ألف، وإذا رأيت كسرة فاعلم أن المحذوف ياء. طيب واخشى، انظر الشين ماذا عليها؟ فتحة. إذن ماذا حذفنا؟ حذفنا الألف. نقول في إعراب اخشى فعل أمر مبني على حذف آخره، أو تقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، كلاهما صحيح. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب وارمي نفس الإعراب، ارمي تقول فعل أمر، تلاحظ على الميم كسرة، إذن المحذوف هو الياء، تقول ارمي فعل أمر مبني على حذف آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب أحد يحضره مثال من القرآن على يعني يشبه اخشى وارمي، يعني فعل أمر حذف منه الألف أو الياء؟ أحد يحضره مثال؟ يا أيها النبي اتق الله، أحسنت. هنا ماذا حذف؟ حذف الياء، أحسنت، هذا مثال الياء. طيب نريد الألف، أحد يحضره؟ نعم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وانهى عن المنكر، انهى عن المنكر، هذا فعل أمر مبني على حذف آخره، والمحذوف هو الألف بدليل وجود الفتحة على الهاء. نعم الحمد لله. الحالة الثالثة، طبعا القسم الأول لا يحتاج أن نمثل عليه من القرآن، كثير جدا، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كثير، قل هذا مبني على السكون. انتهينا من القسم الأول، انتهينا من القسم الثاني. القسم الثالث والأخير قال وقد يبنى على حذف النون، أحيانا يبنى فعل الأمر على حذف النون، ومتى يكون هذا؟ خلاصته إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة. تذكرون الأفعال الخمسة أخذناها في التحفة السنية؟ ما هي الأفعال الخمسة؟ يضربان وتضربان، أو يفعلان وتفعلان، ويفعلون وتفعلون، وأنت تفعلين، كل فعل مضارع جاء على هذه الأمثلة. طيب هذه الأمثلة الخمسة إذا حولتها إلى الأمر فإنك تحذف ماذا؟ تحذف النون. مثلا الآن يضربون، حوله للأمر، حول يضربون إلى الأمر، اضربوا. طيب يضربان، اضربا. طيب تضربين، اضربي. ماذا فعلت؟ تلاحظ حذفت ماذا؟ حذفت النون. إذن نقول فعل أمر مبني على حذف النون. انظر الأمثلة، وقد يبنى على حذف النون، وذلك إن كان مسندا لألف اثنين، هذا ألف، أو واو جمع، هذا باء، أو ياء مخاطبة، هذا جيم. له ثلاث صور، إما أن يكون مسندا لألف اثنين، يعني يكون قد دخلت عليه ألف اثنين، أو واو جماعة، أو ياء المخاطبة، يعني يفعلان وتفعلان، ويفعلون وتفعلون وتفعلين. واضح؟ هما يفعلان، وأنتما تفعلان، وهم يفعلون، وأنتم تفعلون، وأنت تفعلين. طيب ننظر المثال الأول، قوما، كيف نعرب قوما على مذهب المصنف؟ نقول قوما فعل أمر مبني على حذف النون، وأين الفاعل؟ الألف. نعم صحيح. طيب مثاله في القرآن قوله تعالى كثير جدا، اذهبا إلى فرعون فقولا، فقولا الأمر هنا أو الخطاب لموسى وهارون، قولا هذا مثل قوما، تقول فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل. واضح؟ فكلا منها رغدا، كلا، قولا، كثير في القرآن. باء واو جمع، نحو قوموا، قوموا، ادرسوا، اكتبوا، اجتهدوا، صلوا، صوموا، زكوا، إلى آخره. كل فعل أمر دخل عليه واو الجماعة فهو من هذا الباب. كيف نعرب قوموا؟ نفس الإعراب، نقول فعل أمر مبني على حذف النون والواو، والواو فاعل. نعم مثاله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا. هذه كلها فعل إعرابها واحد، فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل. لما نقول واو فاعل هذا إعراب مختصر، إذا أردت التفصيل تقول واو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. جيم يعني الصورة الثالثة، أو ياء مخاطبة نحو قومي، قومي يا هندو، قومي يا هند. كيف نعرف قومي؟ نفس الإعراب، فعل أمر مبني على حذف النون، والياء والياء فاعل. إذا تلاحظ دائما في مثل هذه الصيغة الألف والواو والياء دائما تكون فاعلا. طيب إذا الياء فاعل، بالتفصيل نقول ضمير متصل أم منفصل؟ متصل. مبني أم معرب؟ مبني، كل الضمائر مبنية. مبني على ماذا الياء؟ السكون، أحسنت، مبني على السكون في محل رفع فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فهذه ثلاثة أحوال للأمر أيضا، كما أن للماضي ثلاثة أحوال. وبهذا نكون قد انتهينا من أحوال الأمر الثلاثة: الأول السكون، والثاني حذف آخره وهو حرف العلة، والثالث حذف النون. أي الأقسام الثلاثة هو الأصل؟ السكون وهو الأول. ثم قال: ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم نبهت عليه، كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي وهو ثلاثة: هلم وهاتي وتعالى. هلم وهاتي وتعالى. تذكرون في الدرس السابق لما تحدثنا عن فعل الأمر ذكر المصنف أربع كلمات اختلف فيها العلماء، صح؟ ما هي تذكرون؟ نعمة وبئس وعسى وليس، صح؟ طيب هنا الآن المصنف أراد أن يفعل كما فعل في فعل الأمر، كما أنه في درس فعل الأمر ذكر لكم كلمات اختلف فيها العلماء، كذلك هنا لما شرح لك فعل الأمر أراد أن يبين لك كلمات اختلف في حقيقتها العلماء. هل هي فعل أمر أم هي اسم؟ إذا قلنا اسم من أي أصناف الاسم سيكون؟ أيوة أحسنت، سيكون اسم فعل أمر. إذا نكتب عند قوله هل هو فعل أو اسم، أكتب عند قوله اسم أي اسم فعل أمر، حتى تتضح لك الصورة، أي اسم فعل أمر كصهو مه. طيب ما هي هذه الكلمات المختلف فيها؟ ثلاث كلمات، ثلاث كلمات مشهورات. قال هلم وهاتي وتعالى، هذه الكلمات الثلاثة اختلف فيها النحويون، هل هي فعل أمر طبيعي حاله حال قم واجلس واكتب، أم هو اسم يعني اسم فعل أمر مثل ماذا؟ مثل صهوة مه، قولان مشهوران عند العلماء. سيذكر المصنف الخلاف ثم سيرجح، لن يفصل في قضية الخلافات يعني الأدلة وهكذا. بدأ بهلمة فقال: فأما هلمة فاختلفت فيها العرب على لغتين. ما معنى اختلفت فيها العرب؟ اختلفت فيها العرب ليس معناه أن هذا العربي يخطئ هذا العربي، لا، وإنما هذا العربي يتكلم بهذه الطريقة والعربي الثاني يتكلم بهذه الطريقة، هذه لغته وهذه لغته، ليس معناه أن أحد الاثنين يقول لغتي هي الصحيحة ولغتك خطأ، لا، وإنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. واضح شباب؟ يعني مثل يعني القراءات، مثلا مثل القراءات التي في القرآن، رضوان ورضوان، رضوان ورضوان، ولا تتبعوا خطوات ولا تتبعوا خطوات بالضم أو بالسكون. وكذلك الإمالات، هل هذا نقول إن يعني نرجح بينهم، نقول هذا راجح وهذا مرجوح وهذا صواب وهذا خطأ، أم كله صحيح وكله عربي؟ كله صحيح. كذلك هنا الآن اللغتان اللتان سيذكرهما المصنف هذه كلها صحيحة، كلها صحيحة، كلها جاءت في كلام العرب، بل جاءت يعني ربما بعضها جاء في القرآن، ولكن هو اختلاف يعني اختلاف اللغات، بعبارة المعاصرة اختلاف لهجات يعني. فأما هلما فاختلفت فيها العرب على لغتين إحداهما أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه فتقول. هنا الآن ابن هشام يبين لك كيف تستعمل كلمة هلما. الآن هو لم يتحدث لك هل هو اسم أم فعل، هذه قضية سنأتي إليها بعد قليل، ولكن هو فقط يريد أن يبين لك فائدة، وهي كيف تستعمل كلمة هلما في كلامك وفي كتاباتك، كيف تستعملها، هل تغيرها بحسب من تتحدث عنه أم تجعلها على طريقة واحدة. انظروا الأمثلة التي يذكرها المصنف، تقول هلما يا زيد وهلما يا زيدان وهلما يا زيدون وهلما يا هند وهلما يا هندان وهلما يا هندات. هل تغيرت هلما؟ مع أنه مرة مع مذكر، مرة مع مؤنث، مرة مع مثنى، مرة مع جمع الذكور، ومرة مع جمع الإناث، صح؟ ومع ذلك بقيت هلما على حالتها، لم تتغير. هذه لغة الحجازيين، وذكرت لكم سابقا أن الحجازيين يميلون إلى السهولة واليسر، ولذلك يعني القرآن نزل بلغة الحجازيين، بل تحديدا بلغة قريش، هي من أيسر ومن أسهل اللغات العربية، ليس فيها تكلف ولا فيها تنطع. إذن اللغة الأولى وهي لغة الحجازيين أن تلزم هلما حالة واحدة، سواء كنت تخاطب امرأة أو تخاطب رجلا أو رجلين أو رجالا أو امرأتين أو نساء، تقول هلما. واضح هذا؟ انظروا القرآن كيف جاء. قال وهي لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل، قال الله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. قائلين لمن؟ لإخوانهم. إخوان هذا إيش؟ جمع، إخوانهم جمع، مع ذلك قال هلم، ولم يقل لو جمع إيش يقول، هلموا هلموا، مع ذلك لم يقل ذلك وإنما قال هلم. فهذه الآية موافقة للغة من؟ لغة الحجازيين. ما معنى هلما إلينا في هذه الآية؟ أي إيتوا إلينا، إيتوا إلينا يعني تعالوا إلينا. نعم. وقال تعالى قل هلما شهداءكم، قل هلما شهداء، شهداء هذا جمع مفرد، جمع، ومع ذلك قال هلما ولم يقل هلموا وإنما أفرد، فدل هذا على يعني هذا شاهد للغة الحجازيين. طيب ما معنى هلما شهداءكم؟ أحضروا، وليس معنى إيتوا، قال أي أحضروا شهداءكم. انظر هنا الكلمة واحدة، الكلمة واحدة في الآية الأولى في الآية الثانية هي هلما وهي هلما هنا، لكن لماذا اختلف المعنى؟ يعني في الآية الأولى والقائلين لإخوانهم هلما إلينا فسرها ابن هشام قال معناها إيتوا إلينا، صح؟ يعني تعالوا إلينا. في الآية الثانية هي نفس الكلمة هلما شهداءكم، قال معناها أحضروا شهداءكم. فرق بينهم في المعنى ولا لا؟ فرق كبير. طيب لماذا اختلف المعنى مع أن الكلمة واحدة؟ تفضل. أحسنت أحسنت، هذا هو الجواب الصحيح. الجواب في كلمة واحدة أن هلما في الآية الأولى فعل لازم، وهلما في الآية الثانية فعل متعد، وهذا المصطلح مصطلح الفعل اللازم والفعل المتعدي لم ندرسه في الكتب السابقة، يعني لم ندرسه في التحفة السنية، يعني مما يحتاج إلى شرح، ولكن إن شاء الله سيأتينا منه مواضع في هذا الكتاب، وسيأتي إن شاء الله في الألفية، في ألفية ابن مالك باب خاص، باب مستقل اسمه تعدي الفعل ولزومه. يقول في مالك: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم. طيب خلاصة الكلام، الفعل في اللغة العربية نوعان باختصار شديد. طيب حتى نتجاوز هذا، لأن هذا استطراد يعني، فقط حتى نفهم ما معنى فعل لازم وفعل متعدي. الفعل في اللغة العربية على نوعين: فعل لازم وفعل متعد. الفعل اللازم هو الذي يكتفي بالفاعل ولا يستطيع أن ينصب المفعول به إلا بحرف جر. أما الفعل المتعدي فإنه يتعدى الفاعل وينصب ماذا؟ ينصب المفعول به. وبالمثال يتضح، الآن تقول: ضرب زيد خالدا، فعل وفاعل وإيش؟ مفعول به. الفعل ضرب هنا لازم أم متعدي؟ متعدي. ما معنى متعدي؟ أنه تعدى الفاعل وذهب ونصب إيش؟ نصب المفعول به. هل يحتاج إلى حرف جر؟ هل يحتاج إلى حرف جر؟ لم يحتاج إلى حرف جر، وإنما نصب المفعول به مباشرة. تقول: ضرب فعل وزيد فاعل وخالدا مفعول به. بينما الفعل اللازم ضعيف قاصر، ليس عنده القوة ولا القدرة على أن ينصب المفعول به، ما يستطيع. مثل ماذا؟ مثل نام زيد. نام زيد، نام فعل وزيد فاعل، أين المفعول؟ لا يوجد، هو أصلا فعل لازم، هو يكتفي أصلا بالفعل. طيب لو أردنا أن نأتي بمفعول ماذا نفعل مع الفعل اللازم؟ يقول لك: لابد أن تأتي بحرف جر. هل أنت تقول نام زيد السريرة أم تقول نام زيد على السرير؟ إيش الصواب؟ تقول نام زيد إيش؟ على السرير. أتيت بحرف إيش؟ أتيت بحرف الجر وهو على. إذن الفعل اللازم هو الذي لضعفه ولقصوره يكتفي بالفاعل، ولو أراد أن يتجرأ ويتعدى الفاعل فإنه لا يستطيع، عاجز أن ينصب المفعول، فيستعين بقوة خارجية وهي إيش؟ حرف الجر. يأتي بحرف الجر ثم يدخله على المفعول به. ولا كان الأصل أن نقول نام زيد السريرة، لكن ما يصلح لأن نام فعل لازم ما يستطيع ينصب المفعول. واضح هذا؟ هذا مهم جدا، يعني فهم هذه المسألة مهمة جدا، لأنها ستأتي معنا في هذا الكتاب في مواضع، وهذه المسألة تعين على فهم القرآن وعلى فهم السنة، وتعين على إدراك إعجاز القرآن، لأن فيها أسرار كثيرة. هذه المسألة فيها يعني خصوصا في علم البلاغة مهم جدا. فالآن نأتي الآن لهاتين الآيتين: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. هلم هنا متعدية أم لازمة؟ متعدية أم لازمة؟ لازمة. لماذا؟ لأنها احتاجت إلى إدخال إيش؟ حرف الجر وهو قوله إلى. واضح؟ بينما هلم في الآية الثانية هلم شهداءكم، هلم شهداء، ما أعرف شهداء مفعول، إذن هلم نصبت المفعول به مباشرة ولا لا؟ نصبته مباشرة. هل احتاجت إلى حرف جر؟ لم تحتاج إلى حرف جر. إذن هنا هلم لازم أم متعدي؟ متعدي. فقد طبعا قد تقول: كيف يعني هلم مرة تكون متعدية مرة تكون لازمة؟ الجواب نعم، هذا موجود في اللغة العربية، بعض الأفعال تأتي بالشكلين، تأتي أحيانا متعدية وتأتي لازمة، لكن المعنى يختلف، المعنى سيختلف. فتصبح الأفعال هكذا على ثلاث أقسام: أفعال لا تأتي إلا لازمة، مثلا نام، وأفعال لا تأتي إلا متعدية في الأصل مثل ضرب، دائما تكون متعدية، وأفعال قد تأتي هكذا وقد تأتي هكذا مثل هلم، ولكن انتبه أن المعنى سيختلف ليس مثل المعنى. فالخلاصة الآن: إذا كانت هلم لازمة فإن معناها طلب الإتيان، مثل هلم إلينا يعني إيتوا. وإذا كانت هلما متعدية فإن معناها يكون أحضر، أحضر هذا الشيء. فقل مثلا هلما كتابك، ما معناه؟ يعني أحضر كتابك. وحين أقول لك هلما إلي يعني إيتني، وهذا واضح إن شاء الله. قال الله تعالى: والقائلين لإخوانهم هلما إلينا، أي إيتوا إلينا. وقال تعالى: قل هلما شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم. وهي عندهم، عند من؟ عند الحجازيين. اسم فعل، يعني اسم فعل أمر، نضيف هذه الكلمة حتى يتضح، اسم فعل أمر. طيب، لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة، لا تقبل ياء المخاطبة عند من؟ عند الحجازيين، ليس عند كل العرب. إذن خلاص الكلام، هذا هو المذهب الأول. ما هو المذهب الأول؟ مذهب الحجازيين، يقولون إن هلم ليس فعل أمر، خلاص ليس فعل أمر. إذن ما هو عندهم؟ اسم فعل أمر. لماذا؟ لأنه وإن كان فيه معنى الطلب إلا أنه لا يقبل عندهم، عند الحجازيين لا يقبل ماذا؟ لا يقبل ياء المخاطبة. فعند الحجازيين لا يجوز أن تقول هلمي، هلمي يا هند، لا يجوز عندهم. واضح هذا؟ طيب، نأتي إلى اللغة الثانية. والثانية أن تلحقها، أن تلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه، يعني تغير بحسب من أنت تنادي أو بحسب من أنت تخاطب. فتقول هلما، هذا إذا كنت تخاطب من؟ مفرد. تقول هلما مثلا يا من؟ يا زيد. طيب هلما يا من؟ هلما يا من؟ يا زيدان. طيب هلموا يا زيدون أو يا مسلمون. هلممنا يا نساء، يا نساء، بالفك وسكون اللام. نعم، سكون اللام فيها هلممنا، والفك، الفك هذا مصطلح صرفي تجويدي، يصطلح يستعمل في علم التجويد وفي علم الصرف. والمقصود بالفك عكس الإدغام، الإدغام معروف، الإدغام عندنا إدغام بغنة، إدغام بدون غنة، صح؟ عكس الفك، عكس الإدغام ما هو؟ الفك. عكس الإدغام الفك، لأنه فك الميم من الإدغام، لأن عندك ميم بعدها ميم، فلم يدغم الميم في الميم. ماذا فعل إذا لم يدغم؟ فك، فك بينهما. مثل أشدد، أشدد، هذا فك ولا إدغام؟ هذا فك. لكن شد هذا إدغام. طيب، وهلمي، هلمي يا من؟ يا هند. هلمي يا هند، إذن قبل الياء ولا لا؟ قبل الياء. إذن عند هؤلاء وهم بنو تميم، نحن ذكرنا سابقا أن النحويين كثيرا ما يذكرون الخلافات بين الحجازيين وبين من؟ وبين التميميين. طيب بنو تميم يدخلون الياء على هلمة، فيقولون للمرأة هلمي يا امرأة أو هلمي يا هند. إذن دلت على الطلب وقبلت ماذا؟ إذن هي عندهم ماذا؟ فعل أمر، فعل أمر. وهلمي وهي لغة بني تميم، وهي عند هؤلاء فعل أمر. لماذا؟ لدلالتي على الطلب وقبولها ياء المخاطبة. وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين، يقصد في الصفحة السابقة، أن هلمة تستعمل قاصرة ومتعدية. ما معنى قاصرة؟ يعني لازمة، نكتب عندها أي لازمة. طيب، هذا واضح من خلال الآيتين شرحناه. وأما هاتي وتعالى فعدهما جماعة من انتهينا الآن الحمد لله من هلما، بقي علينا كلمتان هاتي وتعالى. هاتي، هاتي دائما هكذا تكون عليها، أو في الأغلب يكون عليها ماذا؟ كسرة، ولكنها ليست للإناث، يعني ليست مختصة بالإناث. تقول لزيد هاتي يا زيد، نحن في العامية نقول هات، صح؟ نسكن التاء، نقول هات ما عندك. ونستعمل كذلك تعال، نقول تعالى، فهي ما زالت مستعمل عندنا يعني نفس المعنى. طيب إذن هاتي كيف تقرأ؟ هكذا بكسرة، ولا تظن أنها للإناث وإنما هي تصلح للجميع. فعدها جماعة من النحويين، بقي معنا 5 دقائق ونختم الدرس إن شاء الله. فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال، والصواب أنهما فعل أمر. إذن قيل إنهما فعل أمر، وقيل إنهما اسم فعل أمر. ماذا يرجح ابن هشام؟ والصواب عند ابن هشام أنهما فعل أمر. لماذا؟ بدليل أنهما دالان على الطلب وتلحقهما ياء والمخاطبة. تقول هاتي وتعالي، هاتي وتعالي بفتح اللام. طيب إذن قبل الياء ولا لا؟ ويدل على الطلب، إذن هو فعل ماذا؟ فعل أمر. هذا هو الراجح عند ابن هشام. واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا، خلاص آخر هاتي مكسور أبدا، سواء كنت تتحدث مع رجل أو امرأة أو رجلين أو امرأتين أو رجال أو إناث، إلا في حالة واحدة، إذا كان لجماعة المذكرين فإنه يضم. كيف تقول للرجال؟ يا رجال هاتوا. القرآن ماذا قال؟ قل هاتوا برهانكم، ماذا على التاء؟ ضمة. إذن حالة استثنائية واحدة فقط، التاء في الأصل تبقى مكسورة، لكن في حالة استثنائية واحدة إذا كان إذا كنت تخاطب جماعة الذكور فإنك تضم التاء، إلا إذا كان لجماعة المذكرين فإنه يضم. فتقول هاتي يا زيد، تكسر التاء، وهاتي يا هند، وهاتي يا زيدان أو يا هندان، وهاتينا يا هندات، هذه كل ذلك بكسر التاء. وتقول هاتوا يا قوم بضمها، قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم. انتهينا من هات. طيب كيف ننطق، كيف ننطق كلمة تعالى؟ قال وأن آخر تعالى، يعني واعلم أن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء، لا يوجد فيه استثناء. تقول تعالى يا زيد، وتعالي يا هندو، وتعاليا يا زيدان، وتعالوا يا زيدون. نحن في العامية ماذا نقول؟ تعالوا. نسكر احنا شوية، نعم اللهجة العامية في تسكين، يعني مواضع كثيرة ليس لا يكون موضع تسكين يعني، وحين يجمعون بين الساكنين. تعالوا يا زيدون، وتعالينا يا هندات، كل ذلك بالفتح. قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا، وقال تعالى فتعالينا أمتعكن. ومن ثم، يعني ومن هناك، ومن ثم بفتح الثين بفتح الثاء. ومن الأخطاء المعاصرة الإعلاميين بالذات أنهم يقولون ومن ثم، ومن ثم قررنا كذا وكذا، هذا خطأ. الصواب ومن ثم بفتح الثاء، لأن فرق بين ثم وثم، ثم حرف عطف، أما ثم اسم إشارة للمكان البعيد. وإذا رأيت ثم يعني هناك. طيب ومن ثم يعني ومن هناك لحنوا، لحنوا من قال؟ ما معنى لحنوا؟ خطأوا، يعني نسبوه إلى اللحن، واللحن هو الخطأ، الخطأ في الإعراب. هذا الشاعر الذي أمسكه ابن هشام وأمسكه قد وقع في اللحن، وهو أبو فراس الحمداني ابن عم سيف الدولة الحمداني ممدوح المتنبي. متنبي يعني من يعني اطلع على شعر المتنبي، يكثر في شعر المتنبي مدح سيف الدولة، طيب في قصائد كثيرة. فهذا أبو فراس هذا هو ابن عم سيف الدولة الذي أكثر المتنبي من مدحه وخلده في شعره. طيب وكان هذا أبو فراس الحمداني أسيرا عند الروم، كان أسيرا عند الروم، فيقول في أبيات جميلة وهو في السجن أسير، فجاءت يعني حمامة وقفت عند يعني نافذة هذا السجن، وكانت يعني كأنها تنوح حزينة، فهو يعني تعجب من حاله ومن حالها، قال أنت طليقة، أنت طليقة وحزينة، وأنا مأسور وسعيد. ذاك يقول أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة لو تشعرين بحالي، معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى. النوى هو الفراق. ما ذقت، يعني أنت يا حمامة ما ذقت طارقة النوى. يقول للحمامة أنت الآن حزينة، يعني يقول لماذا أنت حزينة؟ هل أنت جربت ألم الفراق؟ النوى هو الفراق. هل أنت جربت ألم الفراق؟ لا. إذن لماذا أنت حزينة؟ أنا الذي يجب أن أحزن، لأن أنا أسير في بلاد الروم بعيد عن أهلي وعن أحبابي. ولا خطرت منك الهموم ببالي، أيضا لم يصبك يوم من الأيام هم، فلماذا أنت تحزنين؟ أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي، يعني تعالي نتقاسم الهموم، يعني تأخذين قسم وأنا أخذ قسما. طيب هنا الشاهد ما هو؟ أن أبو فراس الحمداني قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي، ماذا فعل؟ كسر اللام. وابن هشام ماذا قال قبل قليل؟ يجب أن تكون اللام دائما إيش؟ مفتوحة. فقال ابن هشام هذا خطأ لحن من أبي فراس. ولكن الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله ذكر عندكم في الحاشية أنه أن أبا فراس استعمل لغة قليلة عند العرب، لغة موجودة عند العرب، يكسرون اللام إذا خاطبوا الأنثى، يقولون للمرأة تعالي يا هند. بناء عليه لا يصح أن نلحن أبا فراس، وإنما نقول خالف ماذا؟ خالف الأفصح والأشهر والأحسن، ولكن أن نلحنه ومع وجود لغة أخرى فهذا ليس بحسن. هكذا دافع عنه محي الدين عندكم في الحاشية في صفحة 53. والشيخ الله يمسيه بالخير الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله، هو له أبيات يعني قالها لما كان في السجن، استشهد فيها بقصة أبي فراس. هذا من ضمن الأبيات يقول فيها: يذكرني حالي وحالك قولة لفارس حمدان الذي كابد الأسرى، أيضحك مأسور وتبكي طليقة، فصبرا فإن العسر يستصحب اليسرى. قصيدة جميلة يعني أنشدها الشيخ في أكثر من موضع، من أجمل ما قيل يعني في أدب السجون. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا فيما يتعلق بالقسم الثاني من أقسام الفعل، وهو فعل الأمر، ونقف عند الفعل المضارع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.